بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
آفات النجباء
لفضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الدويش.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أشكر الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بشقراء على إتاحة هذه الفرصة وعلى حسن ظنهم ودعوتهم لي، ولكني أعتب كثيراً على أخي الذي قدم، فأثنى علي ثناءً أعلم من نفسي دون مبالغة ودون تواضع أني لا أستحق جزءاً منه. ونحن في الحقيقة أيها الإخوة، ونقولها بكل صراحة، نحن أحوج إلى أن نوصى بالتواضع، ونحن أحوج إلى أن ننهى ونحذر كثيراً من العجب والرياء، عافانا الله وإياكم. فإن تصدر المرء للناس والحديث معهم، إن تصدر المرء لهذه المنابر مدعاة لأن يدخل الإعجاب إلى نفسه، أن يعجب بنفسه وبعلمه وهو لا يحصل ولا يدرك إلا أقل من القليل. ويعلم الله عز وجل أنه لولا شعورنا بالحاجة والأمانة لكان هذا الأمر، أعني خوف العجب والظهور عند الناس بمظهر لا نستحقه، لكان هذا الأمر عائقا لنا. ولكننا نعلم أن هذا ليس عائقا شرعيا، وأنه لا يجوز للمرء أن يتأخر أو يتوانى في أن يقول علما علمه، أو ينشر خيرا رآه، أو يساهم في دفع مسيرة الصحوة بحجة أنه يخشى من الإعجاب والرياء. فإن أملنا بالله سبحانه وتعالى وظننا بالله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحسن الظن به، أن يعيننا على أنفسنا. إنني أقول أيها الإخوة، إننا أحوج ما نكون إلى أن نوصى بالتواضع، إلى أن نوصى بأن نعرف قدر أنفسنا، أحوج من ذلك الثناء، وخاصة أيضا الحديث عن الإخلاص وعن المساهمة في أمور الدعوة، فهي أمور أظن أنها من قضايا الغيب مما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكني لا أملك إلا أن أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أعمل خالصا لوجهه، وأن يجعلني خيرا مما يظن أخي، وأن يكتب لي ما لا يعلم. بين يدي هذا الموضوع مدخل، ثم بعد ذلك العنصر الثاني، حاجتنا إلى النجباء، ثم آفات النجباء، وأخيرا حتى لا نظلم النجباء. نحن نعني بالنجباء عندما نتحدث عنهم هم الذين يملكون قدرات خاصة وطاقات خاصة من النبوغ والذكاء أو قوة الشخصية أو تحمل المسؤولية، أو هو ما يسمى بمصطلح علم النفس المعاصر بالموهوب والمتفوق. ونحن نعيش ولله الحمد صحوة مباركة، نحن نعيش بداية شعور الأمة بانتمائها للإسلام وولائها للإسلام، وقد سارت هذه الصحوة ولن تتوقف بمشيئة الله تعالى. ولكننا بحاجة إلى بذل الجهد وبذل العمل والوقت، ومع ذلك أيضا بحاجة إلى أن ندرس قضايانا وأن نربي هذا الجيل الذي ينتمي إلى الصحوة تربية ناضجة، وأن نحرص قدر الإمكان أن نستغل الطاقات والمواهب ونوجهها الوجهة التي تجعلها بإذن الله قائدة ورائدة لهذه الصحوة، وأحسب أن هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ما نستطيع، نستطيع كثيرا أن نخطط، نستطيع أن ننظر إلى المستقبل بنظرة فاحصة، نستطيع كثيرا أن نتجاوز السطحية ونتجاوز العجلة والتخبط الذي كثيرا ما تتسم به أعمالنا وللأسف، فنستطيع أن نملك قدرا من العمق والبعد في عملنا وفي نظرتنا للمستقبل وفي اكتشافنا لأخطائنا وفي مراجعتنا لها في نظرنا إلى قضايا الصحوة جملة. فهذا مما نستطيعه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتقيه بما نستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ونحسب أيضا أن هذا من إتقان العمل. إننا أيها الإخوة نتحمل مسؤولية عظيمة تجاه الجيل، نحمل مسؤولية عظيمة تجاه الجيل اللاحق، وهؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب الذين أصبحوا يسيرون في هذا التيار، لم تعد القضية مسؤولية تربية هؤلاء الشباب وحده، وليست القضية هي حماية هؤلاء الشباب، بل إن إعداد هؤلاء الشباب والعناية بهم إنما هو في الحقيقة إعداد للجيل اللاحق. هؤلاء الشباب هم في المستقبل قادة الجيل، منهم المفكرون، منهم العلماء، منهم قادة الأمة. فنحن حين ندعو إلى تحمل المسؤولية التربوية، حين ندعو إلى العمق في التربية، إلى إدراك المسؤولية تجاه هؤلاء الشباب، فإننا لا ندعو إلى المسؤولية تجاه هؤلاء الشباب لذواتهم، وإن كانوا يستحقون، وإن كان الفرد المسلم يستحق حتى ينهى عن منكر، يستحق حتى ينقل للهداية أن يبذل له الجهد الكثير، ولكن القضية أبعد من هذا كله. إنها مسؤولية إعادة صياغة الجيل، مسؤولية إعادة بناء المجتمعات الإسلامية التي تعاني من الخلل. فنحن الآن عندما نعد هذا الجيل ونربيه التربية الصحيحة السليمة، حينئذ فإننا نساهم بطريقة لا أقول غير مباشرة، بل بطريقة مباشرة في إعداد وتصحيح الجيل اللاحق. إن أي جيل لا بد أن يكون له قادة، لا بد أن يكون له موجهون. هؤلاء القادة إما أن يكونوا من العلماء المخلصين والدعاة والمفكرين الناضجين، أو أن يكونوا من علماء السوء وعلماء السلطة، وإما أن يكونوا من المنافقين، وإما أن يكونوا من الأدباء الساقطين، وإما أن يكونوا من أي طبقة تعتلي على عرش الشهرة وتتبوأ مراكز التوجيه وهي لا تستحقها. فلا بد أن يكون للمجتمع قادة، لا بد أن يكون للمجتمع موجهون. وها نحن الآن نستطيع أن نملك زمام المبادرة، فنعد هذا الجيل الذي يقود المجتمع، والذي نؤمل أن يقود المجتمع في المستقبل بإذن الله، وهو قادر على ذلك. ونحن وحدنا، نحن وحدنا معشر جيل الصحوة القادرون على صنع القادة، لأننا نملك الرصيد، نملك ما تحتاج إليه المجتمعات الإسلامية وتفتقر إليه، فالشعارات العلمانية، الشعارات الأرضية، كل هذه الشعارات قد أفلست، والأمة الإسلامية قد تجرعت الهزائم والويلات من هؤلاء، وأصبحت تتطلع إلى الإسلام، تتطلع إلى الإسلام ليقودها، ليحل لها مشاكلها، ليعيدها إلى مكانها الطبيعي. فحينئذ نحن نملك المنهج، نملك ما تتطلع إليه الأمة، ولكن هذا مربوط بإعداد الجيل الذي يكون عند مستوى تحمل المسؤولية. إن مجرد التزام الشاب بالإسلام، التزام الإنسان بالإسلام، ووجود قدر من العاطفة، يضاف إليه قدر من الفصاحة والبلاغة يصدره المنابر، ليس وحده هو المؤهل للقيادة، ليس وحده هو المؤهل لتحمل أمانة ومسؤولية المجتمع. حين نتحدث نحن عن هذا الموضوع، عن النجباء والعناية بهم، فلسنا نتحدث حديث المختصين في علم النفس
وحين يتحدث المرء في غير فنه كما يقال يأتي بالعجائب، فلست من المختصين بل لست من العارفين بهذا العلم وما يعنيه. فحينئذ لست أعني في حديثي ما يعنيه علماء النفس بالموهوبين بمعنى أوسع، إنما أعني فئة خاصة، أعني أولئك الشباب المستجيبين لتيار الصحوة، والذين يملكون قدراً من النبوغ، والذين يملكون قدراً من قوة الشخصية، الذين يملكون مؤهلات أياً كانت هذه المؤهلات تؤهلهم أن يساهموا في قيادة المجتمع ويساهموا في بناء الأمة. فإننا نظلم هؤلاء كثيراً ونعطل هذه الطاقات كثيراً، ومن هنا كنا بحاجة إلى أن ندرس حالنا مع هؤلاء حتى نستفيد منهم. حاجتنا إلى النجباء: أولاً، من سنة الله سبحانه وتعالى أن تختلف معادن الناس، فالله عز وجل جعلنا خلائف الأرض ورفع بعضنا فوق بعض درجات، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. رفع الله سبحانه وتعالى الناس فوق بعض درجات في التقوى، في العلم، في الصلاح، في المؤهلات الدنيوية، في العقل، في الذكاء، في قوة الشخصية، في القدرة على القيادة، في كافة ما يتميز به الإنسان عن أخيه الإنسان. بل إن حياة الناس لا تستقيم أصلاً إلا بهذا الأمر، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن من حكمة رفعه بعضنا على بعض درجات، أن من حكمة ذلك أن يتخذ بعضهم بعضاً سخرية، أي يسخر بعضهم لبعض. ويصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الناس في تمثيل بليغ رائع، يقول صلى الله عليه وسلم: قيل له: من خير الناس؟ قال: أتقاهم. قيل: ليس عن هذا نسألك. قال: نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف عليه السلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالمعادن، بعضهم كمعادن الذهب، وبعضهم كمعادن الفضة، وبعضهم كالمعادن التي هي دون ذلك، ولكن أيضا المعادن الأخرى التي دون الذهب والفضة لها دور لا بد أن تؤديه ولا يمكن أن يستغني الناس عنه. ومهما بلغنا بالتربية، مهما ارتفع مستوى التربية التي يتلقاها الإنسان، فإنها لا يمكن أن تصل بحال أبدا من أن تحول المعدن من حديد إلى ذهب، ولا يمكن يتحول الحديد إلى فضة، ولا يمكن أن تحول فضة إلى ذهب، فيبقى بعد ذلك معدن الإنسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية من الحديث: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي أولئك الذين كانوا يملكون مقومات عالية في الجاهلية، إذا هداهم الله عز وجل ووفقهم للإسلام سيكونوا خيار الناس، نظراً لأنهم يملكون مقومات، فهم يملكون قدراً من الذكاء، يملكون قدراً من قوة الشخصية، يملكون قدراً من قيادة المجتمعات وتوجيه المجتمعات. ولكن هؤلاء إن بقوا في الجاهلية فسيبقون شراراً لا خير فيهم ما لم يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهي قضية يتفق عليها الناس ويدركها العقلاء، أن الناس يتفاوتون، فمنهم النابغ ومنهم الذكي ومنهم دون ذلك، منهم من هو كما قال الأول: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. الذين يقودون البشرية، يقودون المجتمعات، هم بشر صحيح، ولكنهم على الأقل يملكون مؤهلات خاصة تؤهلهم لهذا الأمر. هي قضية كما قلت يدركها العقلاء، وهي قضية أيضا جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وأيضا دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الماء الذي نزل من السماء واحد، ولكن هذه الأودية تحتمل من الماء وتحتمل من هذا السيل بقدر ما تتسع إليه، فهذا واد يحتمل الشيء الكثير وهذا لا يحتمل إلا القليل، على حسب ما في القلوب من استعداد وتوجه وإخلاص وتجرد من الشوائب. ولهذا يقول أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. على كل حال، لا أريد أن أطيل في هذه القضية التي كما قلنا قضية يتفق عليها الجميع. حينئذ إذا كان هذا أمر من طبيعة الناس أن الناس يتفاوتون، فيهم أصحاب القدرات العالية وفيهم من هم دون ذلك، إذن فلا بد أن نعتني نحن بأولئك الذين ما خلقهم الله يملكون قدرات عالية إلا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، حتى يتأهلوا لقيادة البشرية، إما أن يقودوا البشرية إلى الدمار والهلاك أو أن يقودوا البشرية إلى الصلاح والخير والاستقامة. الأمر الثاني، عندما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجده يولي الأمر عناية فائقة، بدءا بقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. وحينما نتأمل سيرته صلى الله عليه وسلم نجده مثلا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يدعو أقواما إلى الإسلام، ويسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام برجل مثل عمر بن الخطاب أو من في طبقته، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن مثل عمر رضي الله عنه يحمل مؤهلات عالية، لو هداه الله عز وجل للإسلام لنفع الله سبحانه وتعالى به ولكان فيه الخير الكثير. وفعلا ذاك الرجل الذي كان جبارا في الجاهلية، ذاك الرجل الذي كان يخشى المسلمون ويفرقون من بطشه وكيده، ذاك الرجل الذي كان يعيش في الجاهلية مرحلة من التخلف والضلال كما حكى عن نفسه، بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية ونور الله بهذا الإيمان قلبه وبصيرته، أصبح لا يراه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، أصبح فاروقا يفرق بين الحق والباطل، وقاد هذه الأمة، وهو الذي أطفأ الله على يديه نار المجوسية وثنية المجوس وقضى عليها، هو الذي خلف صاحب وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وأتيت أنا وأبو بكر وعمر. ومصعب بن عمير رضي الله عنه يذهب إلى المدينة فيكون مع أسيد بن حضير، فيأتيه سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو لما يسلم بعد، فيقول له أسيد: اتق الله فيه، فهذا رجل إن تبعك لم يتخلف من قومه أحد. فيتقي الله سبحانه وتعالى مصعب، ويدخل سعد رضي الله عنه في الإسلام على يد مصعب بن عمير. فماذا كان من سعد بن معاذ؟ كم كان عمر سعد بن معاذ في الإسلام؟ إن سعد بن معاذ قتل بعد غزوة الأحزاب في بني قريظة، فعمره لم يتجاوز 6 سنوات في هذا الدين، ومع ذلك كانت له المواقف المحمودة. لقد أطار الله بحكمه رؤوس كثير من صناديد الكفر أشد الناس عداوة للذين آمنوا. سعد بن معاذ هو الذي حكم ذلك الحكم الجريء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. سعد بن معاذ رضي الله عنه هو الذي قاد قومه، وكانت له المواقف المشهودة في السيرة، حتى لما مات اهتز له عرش الرحمن. وهنا فعلا كان ما قاله أسيد حق في مكانه: هذا رجل إن تبعك لم يتخلف من قومه أحد، وعندما دخل في الإسلام فعلا دخل قومه جميعا في الإسلام، فهو رجل يملك مؤهلات خاصة، رجل من خيار معادن الناس. وكم من رجل دخل في الإسلام ولكنه لم يبل فيه مثل بلاء سعد بن معاذ رضي الله عنه. على كل حال، لسنا بحاجة للاستطراد في ذكر أحداث السيرة، ولكن عندما نعود بالذاكرة إلى ما نحفظه من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا أمراً واضحاً في سيرته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتني بأمثال هؤلاء لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين ستقوم به الأمة. فهل من قبيل المصادفة مثلا أن يكون أبو بكر رضي الله عنه هو جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، الذي كان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، هل كان من قبيل المصادفة أن يكون هؤلاء هم جلساء النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن أولئك كانوا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وهم يملكون مؤهلات خاصة تؤهلهم لأن يقوم الإسلام بعد ذلك على أيديهم؟ وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت قبائل العرب ظهر أثر هذه التربية وظهر أثر معادن الناس في موقف أبي بكر ومن ثم بعد ذلك في موقف عمر رضي الله عنه الذي ساهم في نشر الإسلام وتثبيت قواعده، ثم سائر الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث الذي يدعونا للعناية بالنجباء أنهم نوادر في كل مجتمع، فليس الجميع كذلك. فتقول مثلا بعض الدراسات النفسية أن نسبة الموهوبين لا تتجاوز 1% من المجتمع. على كل حال لا تعنينا هذه النسبة صحت أو لم تصح، قلت أو كثرت، ولكننا ندرك جميعا أن هؤلاء النجباء هم قلة في المجتمع، هم قلة في المجتمع أصلا، ثم المنتمي منهم إلى جيل الصحوة سيكونون أيضا قلة، فوجودهم في المجتمع أصلا قلة، فمن نكسب من هؤلاء في جيل الصحوة؟ ومن لم يسر في هذا الجيل فهذا قد خسرناه، قد تتحول قدرته وموهبته للإجرام، فيصير الرجل قائد عصابة تفتك وتقطع الطريق ويسخر عقله وطاقته لحرب الله ورسوله. قد يكون الرجل صاحب فكر منحرف فيسخر فكره وطاقته وقدرته لمواجهة دين الله سبحانه وتعالى، وقد يكون صاحب شهوة وصاحب هوى فيسخر ما عنده لأن يحقق الشهرة لنفسه أو أن يساهم في تحقيق الشهرة ودفع الشهرة لفلان أو فلان من الناس. إذن فإذا كان هؤلاء قلة في المجتمع أصلا، في المجتمعات البشرية هم قلة أصلا، فأيضا الذي يستجيب منهم لنداء الصحوة وتيار الصحوة هم أيضا قلة. ومن هنا فإنه معدن نادر، معدن نفيس، ينبغي أن نعض عليه بالنواجد وأن نعتني به، لأن هؤلاء عندما يوفقهم الله سبحانه وتعالى ويسير في طريق الهداية يكتب الله عز وجل على يديهم الخير الكثير. رابعا، نحن نحتاج إلى قادة يقودون المجتمع. أن نتصور مثلا أن الصحوة ستصل إلى درجة فتعم المجتمعات كلها فيصبح جميع المجتمع على قلب رجل واحد، أظن أن هذا مطلبا بعيدا، بل حتى ومجتمعات النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها المنافقون، وجد فيها ضعفاء الإيمان. أليس مثلا مجتمع النبي، أليس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام قد عم هذه الجزيرة، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت فئام من العرب، هؤلاء كانوا قد دخلوا في الإسلام واستجابوا لهذه الدعوة، لكنهم لم يكونوا الخلص الذين تربوا تلك التربية الناضجة. حينئذ فقد لا نصل إلى تلك الدرجة العالية، حتى لو استقام عامة أفراد المجتمع فإن قطاعا كبيرا من هؤلاء سيبقى على شفا جرف انهار، سيبقى جزء منهم ممن قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن فنحتاج نحن إلى قادة يقودون المجتمع، والناس كل الناس يمكن أن يمنحوا ولاءهم للدعاة إلى الله عز وجل، أن يمنحوا ولاءهم للمصلحين لحملة الدعوة وحملة الرسالة. وقد يكون في الناس الفاسق، قد يكون فيهم المقصر، قد يكون فيهم ضعيف الإيمان، ولكن القدر الذي ينبغي أن نصل إليه ونحن قادرون أن نصل إليه هو أن نكسب ولاء المجتمع، أن يمنح المجتمع ولاءه للدعاة إلى الله عز وجل، ولاءه الذين يقولون كلمة الحق على ما في المجتمع من تقصير، وإن كنا نسعى إلى الوضع الأفضل والوضع الأعلى. حينئذ فنحن بحاجة إلى قادة للمجتمع، فمن سيقود المجتمع؟ إن الذين يقدرون على كسب ولاء الناس، يقدرون على توجيه الناس، على تغيير أفكار الناس، قناعة الناس، على التأثير في الناس، هم أولئك النجباء الذين نعنيهم، فهم القادرون على تبوء المكانة. منهم الخطيب الناجح الذي يلمس القلوب ويحدثك وكأنه يحدثك عما في نفسك، منهم العالم الذي يستطيع أن ينزل حكم الله عز وجل على الوقائع المستجدة، الذي يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أن نقول الحق حيث كنا لا نخشى في الله لومة لائم. منهم الدعاة إلى الله عز وجل، منهم المفكرون، منهم القادة الذين تسير الأمة وراءهم. هؤلاء لا بد أن يملكوا مؤهلات تؤهلهم للقيادة، مؤهلات تجعل الناس يثقون بهم، تجعل الناس يثقون بهم فيسمعوا كلمتهم، تجعل الناس يثقون بهم فيمنحونهم الولاء. ولن يكون هؤلاء إلا لن يكون هؤلاء الذين يعطيهم المجتمع الولاء، الذين يسمع لهم المجتمع كلماتهم، لن يكون إلا أولئك الذين يملكون هذه القدرات، لن يكون إلا أولئك النجباء. أيضا هؤلاء هم قادة الصحوة، هم قادة الدعوة، فهم العلماء. منهم العلماء الذين سيفتون في القضايا المصيرية، القضايا التي تحدد مستقبل ومصير الدعوة. هم منهم القادة الذين يتخذون القرارات التي قد تكون سببا في النجاح والانتصار للدعوة، وقد تكون أيضا هي الأخرى سببا في الانحراف وانجراف مصير الدعوة. هم وجهوا هذه الصحوة، إذن فلا بد أن نعتني بهم. فحينما نعتني بهم فإننا لا نعتني بفلان وفلان من الناس، إنما نعتني بالمجتمع كله، نعتني بالصحوة، نعتني بالدعوة، لأن هؤلاء هم قادتها وهم موجهوها وهم مفكروها وهم أعمدتها التي لا تقوم إلا عليها. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي آفات النجباء. كثيرا ما يشتكي المربون من آفات يقع فيها أمثال هؤلاء الشباب الذين يملكون قدر من النجابة، وعادة يتمثل في النبوغ والذكاء، يشتكون كثيرا من أمراض يعاني منها هؤلاء، فإما أن لا يستمر أصلا في طريق الاستقامة نتيجة لهذه الأمراض التي تتصارع، أو أن يستمر ولكن مع كثير من الأمراض التي تعوقه عن أن يتبوأ المكانة التي تنبغي له. ومن أخطر هذه الأمراض وأولها قضية الغرور والإعجاب في النفس، فإن هذا سيكون بارعاً متفوقاً على أقرانه، متفوقاً على أقرانه بالذكاء والاستيعاب، فهو يفهم مثلاً عندما يتحدث الأستاذ، يسمع الخطبة، يسمع المحاضرة، يسمع الدرس، عندما يسمع أي كلام يفهم ما لا يفهمه الآخرون، ويدرك هو أنه أكثر استيعاباً من الآخرين وأكثر فهماً وإدراكاً، ويدرك الآخرون جميعاً أنه يفوقه. يحصل مثلاً على مراكز متقدمة في الدراسة ويتفوق على أقرانه في حين أنه يبذل جهدا يسيرا، فهو إذن يملك أصلا البيئة التي تؤهله للغرور والإعجاب في النفس، وحين يعجب بنفسه وحين يقع في الغرور فإن هذه أول مصيبة عصي الله بها. فالشيطان الذي استكبر عن السجود لآدم، الذي عصى الله عز وجل، إنما أوقعه في ذلك هو غروره وإعجابه بنفسه، فاعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والمشكلة أن الإنسان المغرور، الإنسان المعجب بنفسه لا يشعر بذلك أصلا، لا يمكن أن تجد إنسان مغرور وإنسان معجب بنفسه أبدا يوافقك على أنه يضع نفسه فوق المنزلة التي هو عليها، فهو يرى أن هذه هي منزلته الطبيعية وهذا هو مكانه. وإلا لو استطعت أن تقنعه مثلا أنه يضع نفسه فوق منزلته، لو استطعت أن تقنعه أنه عنده قدر من الغرور والإعجاب بالنفس لانتهت المشكلة، لانتهت المشكلة ابتداء. وهكذا كل أصحاب هذه الظواهر المرضية لا يشعرون بذلك. الإنسان مثلا الذي عنده غلو في التفكير، غلو في العبادة، غلو في المعتقد، لا يوافقك على أنه عنده غلو، لا يوافقك على أنه عنده غلو، بل لا تجد أحدا من أهل الغلو إلا ويدعي أنه مقصر، أنه من أهل التوسط. فعندما تناقشه في غلوك قال غلوه قال يا أخي أنا مقصر أصلا في ذلك. ولو استطعت أن تقنعه فقط أنه قد تجاوز الطريق الوسط وأنه قد غلا، حينئذ انتهت المشكلة. فكذلك لا نفترض من هذا الآن أن يتصور وأن يوافقنا على أنه مغرور أو على أنه معجب بنفسه، لا نتصور ذلك، لأنه لو وافق وأحس فعلا بأن عنده غرور، عنده إعجاب بالنفس، لو أحس أنه وضع نفسه في منزلة فوق المنزلة الطبيعية، حينئذ فلا بد أن يعود ويضع نفسه في حجمها وموقعها الطبيعي. فأنت يا أخي عندما مثلا تفوق أقرانك وتتفوق وتملك موهبة لا يملكها الآخرون، فلماذا يدعوك ذلك الغرور؟ أنت يجب أن تعلم أولا أن هذه الموهبة التي تملكها ليست منك وما لك فيها أي جهد. يعني أنت لما تكون إنسان ذكي تفهم أكثر ما يفهم الآخرون، تحفظ أكثر ما يحفظ الآخرون، تكون فصيحا أكثر من الآخرين، المهم أنك تملك موهبة متميزة على الآخرين. فهل حصلت هذه بجهدك، بكدك أو كد أبيك؟ أبدا، موهبة من الله سبحانه وتعالى تماما. كما أنك لا تستطيع أن تتصرف في مظهرك وفي جسمك، في طولك وقصرك، في تقاطيع وجهك، كما أنك لا يمكن أن تغير هذه الصورة التي خلقك الله عليها، فكذلك عقلك، هذا عقل أعطاك الله إياه. ولو جاءنا إنسان مثلا يفتخر أن جارا له ذكي وأن جارا له نابغ لسخر الناس منه، وماذا؟ تفتخر بما ليس لك، تفتخر بما لا تملكه. حينئذ يا أخي هل من حقك، حتى لو أنت ذكي، لو أنت نابغ متفوق، هل من حقك أن تفتخر بهذا الشيء؟ ما هو من تحصيلك أصلا، يعني هذا الذكاء ليس من تحصيلك، هذا النبوغ ليس من تحصيلك، إنما هي نعمة من الله بها عليك، فليس لجهدك ولا لخير فيك، إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. المهم مهما قلنا أن هذا ليس من شأنك، وأنت حين أن تفاخر بما ليس لك. كذلك هذه نعمة من الله، الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلبها منك. أنت لما تكون ذكي فالله عز وجل قادر على أن يجعلك معتوها أبله، عندما تكون فصيحا تهز المنابر الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك أخرس لا تستطيع أن تفصح عما في قلبك ولا تستطيع أن تتفوه بكلمة واحدة. إذن فكما أن الله سبحانه وتعالى مثلا قد يسلب من الإنسان نعمة البصر، قد يسلب من الإنسان نعمة السمع، يمكن أن تسلب منك هذه الموهبة، بل يمكن أن تبتلى فتتوجه هذه الموهبة إلى معصية الله عز وجل، فماذا تجني عليك بالله عليك؟ الإنسان اللي يسلك طريق الانحراف، سواء انحراف شهوة أو انحراف شبهة وانحراف فكريا، ماذا يفيده عقله وماذا يجني عليه؟ إنه يجني عليه الويل والثبور. وها هم أساتذة الإلحاد والفساد والمنظرين للضلال والشرك، أتدري ماذا جنى هؤلاء؟ إنهم جنوا وبالا أكثر، فهذا المنظر لهذه الأفكار الإلحادية يحمل وزره ووزر من أضله إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فكان عقله، كان ذكاؤه، كانت موهبته وبالا عليه. حينئذ يمكن أن تعاقب أنت بأن تبقى هذه الموهبة عندك، لكنها تكون حينئذ وبالا عليك، تجني ويلها وثبورها. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على قدر ما أعطاهم، على قدر ما عندهم من العلم، على قدر ما عندهم من القدرات. كل إنسان سيأتي الله سبحانه وتعالى وحده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن فالإنسان سيحاسب محاسبة فردية ويسأل مسؤولية فردية عند الله سبحانه وتعالى. ثم فالله عز وجل يحاسب الإنسان على ما أعطاه من العلم، على ما أعطاه من العقل، على كل ما أعطاه من هذه النعم ماذا فعل بها. أول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن، ورجل جاهد في سبيل الله، ورجل أنفق. فيؤتى بالأول فيقول الله عز وجل له: ماذا فعلت في هذه النعمة؟ إذن يسأله عن هذه النعمة التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها، ويسأل أيضا المجاهد الذي أعطاه الله الشجاعة، ويسأل أيضا هذا الرجل الذي أعطاه الله المال عن هذه النعمة. فهو إذن عليه مسؤولية خاصة. فمثلا عندما نقول الآن أن المسلمين، أن الناس، كل الناس عليهم مسؤولية في الدعوة إلى الله عز وجل، عليهم مسؤولية في إعادة المجتمع إلى وضعه الصحيح، بدءا بالعالم القائد للأمة، وانتهاءا بالرجل الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، بالمرأة، بالصغير، بالكبير. الناس، كل الناس عليهم مسؤولية، وعليهم أن يؤدوا دورهم. وواقع الأمة لا أظن أن أحدا منصفا عاقلا يوافق على أن هذا واقع شرعي أبدا، أن هذا واقع رضي الله ورسوله، ولا أظن أحد يجادل، ولسنا بحاجة إلى إثبات هذه القضية. إذن فالجميع مطالب منهم دور، لكن هنا هل الدور المطلوب من عامي طاعن في السن يعيش في مزرعته في قرية نائية مثل دور إنسان متعلم مثقف، مثل دور إنسان فصيح؟ هل دور الإنسان اللي لا يملك شيء مثل دور الإنسان اللي يملك الرأي، يملك إقناع الآخرين؟ هل دور الإنسان الذي لا يملك المال مثل الإنسان الذي من الله عليه بالمال والثراء؟ أبدا. فالإنسان إذن يحاسب على ما أعطاه الله إياه. أنت أعطاك الله فصاحة، إذن عليك دور وواجب أن توظف هذه الطاقة وهذه الموهبة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله عز وجل. نحن في موقفنا الآن بحاجة إلى أن نستنفر كل الطاقات التي نملكها، بدءا بالفرد فيستنفر كل ما لديه من طاقة، والمجتمع ألا ندع طاقة نملكها إلا وقد استنفرناها. هذا إنسان فصيح فليستعمل منطقه وفصاحته في الدعوة إلى دين الله والمنافحة والوقوف في وجه أعداء الله. هذا إنسان شجاع فليسخر شجاعته للثبات في المواقف حيث يطلب ذلك. هذا إنسان صاحب فكر ورأي فليسخر فكره لخدمة الأمة. وهذا أخيرا طاعن في السن لا يملك حولا ولا طولا، لكنه يستطيع أن يسخر الدعاء الذي يملكه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يناصر على الأقل بقلبه ولسانه وبدعائه أن يناصر أولئك المقصرين المذنبين الذين قد يتصدرون للدعوة إلى الله عز وجل ولتوجيه الناس وهم أصحاب تقصير وذنوب، وقد لا تنجح كثير من جهودهم لتقصيرهم وذنوبهم وإهمالهم، فهم يحتاجون إلى دعائك أنت، فأنت تملك الدعاء. أنت قد تكون، بل أنت أتقى لله منا وأخشى لله منا وأقل ذنبا ومعصية لله عز وجل، فنحن نحتاج إلى دعائك وإلى مناصرتك. إذن فنحن نحتاج إلى جهود الجميع وطاقات الجميع. فأنت يا أخي إذا من الله عليك بموهبة، أعطاك الله ذكاء، نبوغا، فصاحة، أعطاك الله أي موهبة، فإن من واجبك أن تسخر هذه الموهبة وهذه الطاقة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، وستسأل يوم القيامة بقدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. أيضا الأمر الخامس الذي يجعل الإنسان يطمئن من كبريائه وغروره أنه مهما حصل شيئا ومهما فاق الناس في أمر فإن الآخرين قد يفوقونه في غير ذلك. فقد يكون الشاب ذكيا نابغا يفطن دقائق الأمور، ولكنه لا يستطيع الحفظ فغيره يحفظ أفضل منه. قد يكون كذلك ولكنه عيي لا يستطيع أن يفصح عما في قلبه، ولكن غيره أفصح منه، يستطيع أن يهز أعواد المنابر، يستطيع أن يشد قلوب الناس، فهو يملك قدرا من الفصاحة لا يملكه آدم. قد يكون الآخر فصيحا بليغا شاعرا، وإن من البيان لسحرا. المهم أنك مهما ملكت من طاقات ومواهب فيجب أن تعلم أن الآخرين أيضا قد يملكون مواهب وطاقات أخرى لا تملكها، مما يدعوك إلى أن تطمئن من غرورك وكبريائك. إذن فهي آفة يجب أن نحذر منها جميعا، يجب أن نندفع نحن وأن نساهم، وأن لا نتوقف عن تقديم أي خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن لا نتردد في أن نتصدر للقيام بأي واجب شرعي ما دمنا نرى أننا نلمس في أنفسنا الكفاءة والقدرة، ولكن مع ذلك نحذر من الغرور ونحذر من الرياء. أما أن نتقاعس ونترك الواجب الشرعي حتى لا نقع في الرياء وحتى لا نقع في الغرور والعجب ونظن أن هذا ورع، فالورع بخلافه، فما يليق بالمسلم الذي يملك ورع وتقوى وخشية من الله عز وجل أن يرى واقع الأمة الآن كما هو عليه، وأن يتأخر ويتوانى ولا يسخر ما أعطاه الله عز وجل من علم وقدرة وطاقة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه. الآفة الثانية روح النقد، أن هؤلاء النجباء كثيرا ما يكونوا أناس ناقدين، أناس يكثرون النقد. قضية النقد ابتداء ظاهرة صحية، أن ينتقد الإنسان، أن ينتقد الإنسان نفسه، أن ينتقد مجتمعه، أن ينتقد حتى البرامج التي تقدم له، هذه ظاهرة صحية لكن في قدر معين. أما أن يتحول الإنسان ناقدا هذه هي المشكلة. فعندما يكون النجيب الإنسان عنده قدر من النجابة فهو الآن يستطيع أن يفهم دقائق الأمور أكثر ما يفهمها الآخرون، حينئذ يستطيع أن يدرك الأخطاء أكثر من غيره، فينتقد فلان ينتقد فلان حتى تنمو عنده روح النقد، فيصبح بعد ذلك يسمع لينتقد. فكثيرا ما تراه يصنف أساتذته وينتقدهم، وقد يستطيع فعلا أن يدرك جانبا من القصور والخطأ على أستاذه، أو جانبا من الخطأ والقصور مثلا على من يتولى تربيته، ولكنه الخطأ والمشكلة هي أن يتحول إلى شخص ناقد، فيصبح يستمع الدرس لأجل أن ينتقد، ينظر لجهد فلان حتى ينتقده. وحينئذ متى ما كان الإنسان ناقدا أصبح إنسانا عاطلا لا يعمل، يجيد النقد فينتقد الآخرين، فينتقد فلان وينتقد فلان وينتقد فلان، أما أن يعمل فلا، لأنه مشغول بالنقد. مرة أخرى أقول النقد ظاهرة صحية، بل نحن نعاني أحيانا من أننا نسير هكذا وما نفكر، لا نفكر في أن ننقد أنفسنا، أن ننقد مجتمعاتنا، أن ننقد الأوضاع التي نعاني منها، ونتردد كثيرا ونتهيب من هذا النقد نظرا لأنه يحملنا المسؤولية. فنحن لا ندعو إلى ألغاء النقد، لكن المشكلة التي نعاني منها أحيانا من بعض النجباء أنه تنمو عنده روح النقد فيصبح هذا الشاب ناقد، ينتقد كل ما أمامه، ينتقد المربي، ينتقد الأستاذ، ينتقد هذا البرنامج، ينتقد ذاك. الآفة الثالثة احتقار الآخرين، نتيجة لأنه أصبح يستطيع النقد، أصبح يستطيع اكتشاف الأخطاء، فيرى مثلا أن هذا الأستاذ عنده ضعف في الجانب العلمي، مثلا ذاكرة هذا الأستاذ غير مركزة، الأستاذ يخطئ في كذا وكذا، والمربي الفلاني عنده كذا وكذا، وهذا البرنامج عنده كذا وكذا. حينئذ نتيجة لنمو روح النقد عنده وانتقاده الآخرين يصبح يحتقر الآخرين، نتيجة لأنه أصبح يستطيع النقد، أصبح يستطيع اكتشاف الأخطاء، فيرى مثلا أن هذا الأستاذ عنده ضعف في الجانب العلمي، ذاكرة هذا الأستاذ غير مركز، الأستاذ يخطئ في كذا وكذا، والمربي الفلاني عنده كذا وكذا، وهذا البرنامج عنده كذا وكذا. حينئذ نتيجة لنمو روح النقد عنده وانتقاد الآخرين يصبح يحتقر الآخرين، فيحتقر الأساتذة، يحتقر المربين، يحتقر الذين ينبغي أن يستفيد منهم. وحينئذ حينما يبدأ بهذه النظرة بتقييم الآخرين واحتقارهم فلن يستفيد منهم، لن يستفيد من هذا المربي، لأنه عنده شعور أن هذا المربي عنده قصور، عنده شعور أن هذا المربي لا يملك المقومات أصلا التي تؤهله للتربية، فينمو عنده احتقار الآخرين. ومن هنا يجب أن نحرص على أن نربي مثل هذا النجيب على أن يتواضع، على أن يستفيد ممن هو دونه، على أن يستفيد من الآخرين، وعلى أن يعلم أنه لو أدرك مثلا ما لم يدركه غيره فهذا لا يعني أنه أصبح أفضل منه. تقرؤون مثلا في القرآن قصة سليمان عليه السلام، لما جاء الهدهد وسأله سليمان ماذا قال؟ قال سليمان: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا الهدهد الآن أحاط بما لم يحط به سليمان، وعلم مسألة لم يعلمها سليمان، فهل يعني هذا أن الهدهد أصبح أعلم من سليمان عليه السلام؟ أبدا. إذن فقد تستطيع أن تنتقد الآخرين وتكتشف عليهم أخطاء، لكن هذا لا ينبغي بحال أن يقودك إلى احتقار الآخرين. فيجب أن نحرص على أن نربي هذا الشاب النجيب، وأن يتربى على أن يحترم الآخرين، أن يوقر الآخرين، خاصة من يتربى على يديهم أن يتعلم، حتى ولو شعر بأن عنده قصور، لو شعر بأن عنده ضعف وقد يشعر بذلك، لكن هذا القصور وهذا الضعف لا يمكن يوصله بحال إلى أن يصبح إنسان غير مؤهل لأن يستفيد منه، لا يمكن أبدا. ولو توهم أحيانا، والشاب يتوهم أنه خلاص هذا إنسان غير مؤهل أصلا أن يستفيد منه، وغير مؤهل أن تلقى منه التربية، ومهما حتى بلغت من الذكاء والإدراك فإنه يبقى بعد ذلك يملك قدر من الخبرة، يملك قدر من الرصيد، يستطيع أن يفيدني. من مشاكل وآفات النجباء وهي الآفة الرابعة عدم الانضباط. أحيانا يصعب انضباط هؤلاء، يصعب استجابة، لأنه يشعر يعني أن فلان ما يستحق أن يتولى عليه، أن فلان ما يستحق أن يأتمر بأمره، أن فلان إلى غير ذلك. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، فأحيانا يولي فلانا صغير السن، يولي فلان حتى يتربى أصحاب السلام على التسليم، على الانضباط، ما دام فلان تولى فله السمع والطاعة، ولو كنت خيرا منه، ولو كنت أفضل منه. وعندما تتأمل مثلا في كيف كان السلام يؤمر الناس تجد أنه ما كان يؤمر الأفضل، لأننا مثلا نعلم أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأربعة الخلفاء ثم العشرة، وهكذا تتدرج أصحاب بدر، أصحاب الشجرة الذين أسلموا قبل الفتح. تجد أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يولي من هو دون هؤلاء عليهم، على كبار الصحابة، ومع ذلك لا يجدون غضاضة في ذلك أبدا. إذن فمن آفات النجيب أحيانا أن لا ينضبط، أن لا يستجيب حينما يولى عليه غيره، لأنه يشعر أنه يملك مؤهلاته أصلا تؤهله لأن يتولى مسؤوليات، لأن يكون فوق الجميع، ويشعر أن هذا فلان من الناس اللي يتولى عليها وليطلب منه الانضباط والاستجابة لما عنده، يشعر أنه يعني لا يملك هذه القدرات وأنه أولى منه بهذا المكان. وأحيانا تلمس هذه الظاهرة مثلا الفصول الدراسية، يعني عند الطالب لما يولى الطالب على الفصل مثلا، عريف الفصل يقوم بضبط الفصل، بعض الطلبة لا يستجيب ولا ينضبط، لأنه يشعر أنه يعني هو أولى بهذا المكان من هذا، فهو أذكى منه وأنبغ منه وأقدر منه. من آفات أيضا النجباء وهي الآفة الخامسة عدم العناية بنفسه، لأنه يشعر أنه ما هو محتاج للتربية، ما هو محتاج مثل أنه يزيد تحصيل العلم، لأنه ما شاء الله يفوق الآخر، وفعلا مثلا هو عنده قدر من العلم، من الذكاء والنبوء يؤهله أن يكون مستوى استيعابه أكثر، فيستوعب مثلا ما لا يستوعب الآخر. قد تكون ذاكرته مثلا أقدر على الاحتفاظ بكم هائل من المعلومات لا يحتفظ به الآخر، ذاكرته أقوى، حفظه أقوى، فهمه للمشكلات، حل المشكلات أقوى. المهم أنه يملك مؤهلات لا يملكها الآخر، فحينما يقارن بين أقرانه يتصور إذن أنه قطع مرحلة جيدة في العلم، قطع مرحلة جيدة في هذا الجانب، وذلك حينئذ ليس محتاج إلى أن يربي نفسه، إلى أن يعتني بنفسه، وهو أحوج ما يكون. بالعكس، لأن مثل هذا الشخص هو بحاجة إلى أن يكون أكثر تحصيلا أصلا من هؤلاء، لأنه سيصل إلى منزل لن يصل هؤلاء، سيتحمل مسؤولية لن يتحمل هؤلاء، فهو بحاجة إلى أن يكون فوق تحصيلهم بمراحل، فوق إدراكهم بمراحل. لا يمكن أن يقيس نفسه بأقرانه، لأنه سيصبح بعد ذلك مؤهل لأن يوجه أقرانه، يربي أقرانه، مؤهل أن يوجه الأمة ويربي الأمة. وحينئذ فالمطلوب منه تحصيلا أكثر، المطلوب منه تفوقا أكثر، فهو أحوج ما يكون إلى مزيد من التحصيل ومزيد من العناية بالنفس. أقول هو أحوج ما يكون إلى ذلك. ومن هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا في الدين أن ننظر إلى من هو فوقنا. إذا نظر أحدنا إلى من فضل عليه في الدين والخلق أن ينظر إلى من هو فوقه، وإذا نظر في الدنيا ومتاعها أن ينظر إلى من هو دونه. فلعل من الحلول لهذه المشكلة أن يربط الشاب مثل هذا الشاب بالنماذج العالية. فمثلا يطلب منه أن يقرأ ترجمة أحد العلماء أو أحد المتقدمين أو أحد شباب الصحابة، ليرى أن هذا في سنه وبلغ منزلة عالية، فحينئذ نرسم أمامه نموذج عالي، لأنه الآن ينظر إلى أقرانه على أنه نماذج أمامه، ما في مثل أعلى. فعندما نرفع فنقول له اقرأ التاريخ، نعطيه سير العلماء، نعطيه سير السابقين الذين بلغوا منزلة في كل شيء، في الجهاد، في التقوى، في العبادة، في العلم، في قيادة المجتمعات، فنعطيه مثل هذه النماذج، يصبح أمامه مثل بعيد، يشعر المسافة بعيدة بينه وبين هؤلاء، فحينئذ يشعر بالقصور، يشعر بالضعف. ولهذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى من هو فوقنا في العلم والخلق، حتى نشعر بتقصيرنا وإهمالنا. فإذا نظر الإنسان إلى من هو دونه سيبقى ينزل. يقول أنا على الأقل يعني ما أفعل كبائر. يأتي صاحب الكبائر يقول أنا أفعل كبائر لكن أقل من فلان الذي يفعل أكبر الكبائر والموبقات، ويأتي صاحب الموبقات فيقول أنا أفضل من فلان لأني لا أقع في الشرك لأني زدت على الإسلام. وهكذا يتدرج الإنسان حتى لا يصبح المنافس الوحيد له إلا الشيطان، إذا صار ينظر إلى من هو. أما إذا كان ينظر إلى من هو فوقه لا، فحينئذ هذا أدرى أحرى أن لا يزدري نعمة الله عز وجل، وأحرى أن يعلم تقصيره وإهماله. فهو بحاجة إذن ماسة مثل هذا الشاب إلى أن يربط بالنماذج، شباب الصحابة، سير السابقين، النماذج الرائعة في العلم، في الجهاد، في التقوى، في الصلاح، في كافة الجوانب، جوانب النبوغ. فهذا أدعى له إلى أن يحتقر نفسه، أدعى له إلى أن يشعر باقي درجات ما وصل إليها إلى الآن. وبعد ذلك ننتقل إلى العنصر الأخير في هذه المحاضرة، وهو حتى لا نظلم النجباء. نحن أحيانا نمارس أخطاء في تربيتنا لهؤلاء، والمشكلة أنهم نوادر كما قلت، والمستجيبين للصحوة والاستقامة هم أيضا نوادر. فالقضية ما تحتمل مخاطرة، وما تحتمل أن يكون هؤلاء مجال للتجارب ونجري تجاربنا التربوية عليهم، لا. فنحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتعامل مع هؤلاء، كيف نكتشف مواهبهم، كيف نتعامل معهم. كما أن هؤلاء عندهم مزايا، من مزاياهم أنهم أسرع استجابة للتربية، أسرع استجابة للتربية واستفاد. أيضا هم أكثر إدراكا للأخطاء التربوية، والأخطاء التي نرتكبها تؤثر فيهم أكثر من غيرهم، لأنهم أكثر استجابة، فهم يستجيبون سلبا وإيجابا. ومن هنا فلا بد أن نحذر ونعتني به. نحن أحيانا نتخيل أن تربية النجيب أسهل، أن هذا الشاب الذكي النابغ اللي يستجيب ويستقيم بسرعة ويستجيب ما يقاله أنها أسهل، بالعكس هذا أصعب بكثير، أصعب بكثير. ونحن يسيطر علينا أحيانا وهم أنه ما دام هذا يمشي مع الأخيار وما دام مستمر في طريق الخير والصلاح أنه إنسان ناجح، لا، ليس هذا النجاح الذي نريده. هذه مرحلة أصلا تطالب من عامة المسلمين الصلاح والاستقامة، لكن هذا أن ننجح، أن نوظف طاقته، أن نجعله في مستوى أعلى. فإذا كان هذا الشاب مثلا وهو طاقة جيدة، طاقة فعالة، قد وقعنا في أخطاء تجاهه وبقي ولا يزال مستقيما وصالحا، فهذا لا يعني أننا ننجح، بل ساهمنا نحن في حرمان الأمة من طاقة كانت هي بحاجة إليها. قبل ذلك كما قلت، قبل أن نتحدث عن الأخطاء لابد أن نعرف هذا المعيار للنجاح، فنجاحنا مع النجيب والموهوب لا يعني أن ننجح فقط في أن يكون مستقيما وصالحا، هذا لا شك أنه خير، ولكن أحيانا بل كثيرا ما نجعله يسير في طريق الاستقامة والصلاح بعد أن نقضي على مواهبه ونحطمها، فحينئذ نحرم الأمة من هذه الطاقة الفعالة التي كانت يمكن أن تساهم في الخير. وكم أحيانا تتألم لما ترى بعض الشباب تراه مستقيم وصالح وخير وقد أتاح الله له من يربيه، ولكنك ترى عنده مواهب وطاقات قد قضي عليها قضاء مبرما نتيجة للتربية السيئة التي تلقاها، وهذا الأخ الذي يتولى تربيته يرى أنه قد نجح في تربيته لأنه لا زال يسير في طريق الاستقامة والصلاح. فإذا ليس المعيار مجرد استمراره في طريق الصلاح والاستقامة، بل المعيار هل وصل إلى المنزلة التي يستحقها باعتبار ما يملكه من طاقات ومواهب. من أخطائنا تجاه هؤلاء مثلا، وكثيرا ما يقع فيه الآباء والأساتذة والمربون، أن نساهم في جلب الغرور له. فمثلا الأب يكون عنده ابن متميز بالذكاء واضح، ولهذا يعامله والده معاملة متميزة، والآخرين أعمامه وأقاربه لما يأتون يحتفون به أكثر من غيره من الأطفال، من إخوانهم وغيره من الأطفال، فيتربى من الصغر على الشعور بأنه كائن آخر، بأنه إنسان متميز، فنساهم نحن في غسل غرور عنه. وكذلك الأستاذ والمربي أحيانا يضع في مواقع لا يستحقها أو يبالغ بالثناء عليه وضع في هذه المواقع مما يساهم في زيادة الغرور الذي قلنا أنه من أكبر آفات هؤلاء النجماء. الآفة الثانية أو الخطأ الثاني الذي نقع فيه نحن هو الخطأ المعاكس، وهو هاجس خوف الإعجاب. أحيانا نقضي عليه ونحطمه حتى لا يعجب بنفسه، وهي مشكلة أيضا أخرى. فمثلا الأب لما يأتي ابن عنده قدر من الذكاء يعطيه ملاحظات يبدأ ينتقد نوعا ما، يبدأ الأب يخشى أن يحطم كيانه أو يخشى أن يعجب الابن بنفسه فيحاول أن يقضي عليه ويقتل هذا الطموح ويربى على اتكاليه وعلى الاعتماد على نفسه، حتى أنك تجد أحيانا الشاب يكون عمره 20 سنة أو دون ذلك بكثير، والده ما يثق فيه أنه يحضر مثلا أو أنه يرتب لوليمة ومناسبة عائلية، فضلا عن ما هو دون ذلك، بل أن أحيانا للأسف يعني الشاب اللي يحصل على منزلة عالية من الثقة هو الذي يوثق فيه أن يشتري الخبز لأهله، هذا أكثر من وجه الابن. يا أخي الابن هذا لما بلغ سن التكليف أصبح مؤهل، أصبح مؤهل أن يتحمل مسؤوليات، فأتمنه الله على الطهارة والغسل والصلاة والزكاة والحج على سائر العبادات، فرض الله عليه الجهاد والمعروف أنه يعلم منكر، لكن أحيانا يتخرج الشاب من الجامعة وهو ما يستقل في اتخاذ قرار ولا يستطيع أن يعبر عن رأيه ولا يمكن أن يشارك أبدا. وننظر كيف نتعامل نحن مع أبنائنا مثلا، عندما يكون عند الإنسان مناسب هل يثق في ابنه مثلا انه يتحمل كل المسؤوليات الاعداد للوليمه بدءا مثلا بشراء الذبيحه والفاكهه واعدادها ودعوه الاقارب والتنظيم والتنسيق مع المطبخ الى غير ذلك؟ ابدا لا يمكن يثق فيه لانه ما يعرف يشتري، ما يعرف اسمه، ما الى غير ذلك. فيبدا الابن محطم، يبدا الابن محطم حينما يطلب منه مثلا استاذه او من يربيه يطلب منها ادوار هي اصلا دونه، يشعر انها اعلى منه لانه ما تعود على هذا. فنساهم إذن في تحطيم هذا، سواء الأب أو حتى الأستاذ أو حتى أحيانا المربي يساهم في تحطيم هذا الشاب وقتل موهبته حتى لا يصاب بالغرور والإعجاب بالنفس. يذكر لي مثلا إن أحد الأساتذة أنه عنده طالب موهوب عنده قدرة جيدة في الفصاحة والإلقاء، فيقول إني لا أمكنه أن يلقي كلمة أبدا في المدرسة، لماذا يا أخي؟ يقول أخاف عليه من الإعجاب بالنفس. طيب يا أخي متى سيتأهل بعد ذلك؟ متى سيتأهل؟ ولننظر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى مواقف عجيبة. فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمن قومه وهو دون العاشرة، طيب هذا ما في عرضة أن يصاب بالإعجاب؟ علي بن أبي طالب وهو لم يصل إلى سن 20 يثق به النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمن على سر من أخطر أسرار الدعوة في مكة، لما كان علي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، ما كان كل المسلمين يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، ونعرف قصة مع أبي ذر لما جاء اسم أبو ذر وتعرف عليه علي بن أبي طالب ثم قاده إلى دار الأرقم بطريقة محكمة فعلا، نفهم منها أن علي رضي الله عنه كان مؤتمن على هذا السر. طيب علي عندما يعطى هذه المعلومات الخطيرة، ما هي خطيرة في حق المجتمع ولا في حقه ولا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى، بل في حق الدعوة، لأن هذه نواة الدعوة. اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، ومع ذلك يتحمل المسؤولية. في حادثة الهجرة يجلس علي يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويبقيه النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمه الأموال التي يسلمها لأعدائه الذين آخرين. يثق النبي صلى الله عليه وسلم، نموذج آخر مثلا أسامة ابن زيد رضي الله عنه يثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيشاوره كثيرا في أمور أهله، يوليه النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يذهب إلى الروم وهو لما يبلغ 20 من عمره، جيش يذهب إلى الروم تكاد تكون أول مواجهة للمسلمين مع الروم. في غزوة تبوك ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الروم كيدا، والمواجهة الفعلية فعلا هي هذه المواجهة التي سيذهب فيها فيوطئ الخيل تخوم البلقاء، فيوليه النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة فيطعن الناس في الإمارة، يستغربون أن يتولى شاب هذا الأمر، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا طعنوا في إمارتي لقد طعنوا في إمارة أبيه، وإن كان لحريا بالإمارة. وهذا الجيش فيه كبار الصحابة، وفعلا يقوم أسامة بن زيد في هذه المهمة وينجح فيها. أترون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مربي، ما عرفت البشرية أفضل تربية منه، وكما قال معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما ولا مؤدبا أحسن تعليما، ما رأيت معلما أحسن تعليما ولا تأديبا، وفعلا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، كما قال حسان رضي الله عنه في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الآن أخطأ في حق أسامة وساهم في جلب الغرور، إذن هذا الهاجس لم يكن موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة ذي قرد مثلا سلمة بن أكوع لما برز في هذه الغزوة وعاد من الغزوة ماذا فعل؟ أردفه معه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة. أقول في غزوة ذي قرد لما كان سلمة بن أكوع رضي الله عنه صاحب مبادرة وصاحب موقف فعال، كافأه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة معنوية بليغة جدا، يمكن من أعلى ما يتمناه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد من الغزوة أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه، فيسير سلمة وهو أمام الجيش مع الجيش رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم بها منزلة وأكرم بها منزلة. أيضا الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكافئ سلمة هذه المكافأة فإنه يمكن أن يأتينا إنسان فيقول إن هذا عرضة لأن يدخل الإعجاب والغرور في نفس سلمة رضي الله عنه، ومع ذلك يزيد الأمر صلى الله عليه وسلم فيقول خير فرساننا سلمة وخير رجالتنا قتادة. وتلك المواقف الكثيرة التي يثني فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جمع من أصحابه أو يوليه المسؤوليات، وحينما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أمثلة كثيرة من ذلك. المهم أننا بحاجة إلى إزالة هذا الهاجس وهو خوف الإعجاب، فأحيانا نقضي على هؤلاء الشباب، نقضي على هؤلاء النجباء بحجة أننا نخشى عليهم الإعجاب، بل نساهم أحيانا في تحطيمهم والقضاء على مواهبهم أو كبتها. النتيجة إما أن يشعر بأنني لا أعرف قدره فيقول هذا فراق بيني وبينك وهذا يحصل كثيرا، أو أن يستمر ولكنه بعد ذلك يستمر بعد أن قتلنا طموحه، بعد أن قضينا على شخصيته ونحن أحوج ما نكون إلى دفعها وإلى المزيد منها. وصحيح أن الإعجاب مشكلة، صحيح أن الغرور مشكلة، ولكننا ينبغي أن ندفعه إلى الميدان بحكمة وبأسلوب مناسب، فإذا لمسنا عنده قدرا من الغرور قدرا من الإعجاب حينئذ نستطيع أن نعالج هذا الغرور وهذا الإعجاب، ونستطيع أن نطمئن قليلا، ولو توقفنا أحيانا وأمهلنا قليلا عندما نشعر بالغرور والإعجاب. أما أن يكون هذا الهاجس كما هو الواقع، بل لا أبالغ أنا إذا قلت أن أكثر ما يعاني النجباء الآن من خلال هذا الجيل الصاعد من هذه المشكلة، وهي نتيجة لا شك نصيحة من المربي، نتيجة إشفاق من المربي، نتيجة رؤيتهم للخطأ ولا شك، ولكن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر. فيجب أن ندفعه، أن نساهم في تربية موهبته، ولكننا في المقابل أيضا نربيه. فبإمكاني مثلا عندما أرى أن هذا الشاب قد بدأ يتجاوز حده، حينئذ يمكن أن أكلفه مثلا كتربية عملية له على أن يطمئن من كبريائه، أن أكلفه بعمل أعرف أنا أنه لن ينجح فيه، وهو يتصور لثقته بنفسه أنه سينجح. حينما يفشل الآن ستساهم هذه التجربة في الحد من كبريائه والحد من غروره، ويشعر أنه يمكن أن يفشل يوم من الأيام، يشعر أنه بحاجة إلى مزيد من الخبرة، أنه لا زال بحاجة إلى مزيد من النماء. ثم نربي عند هؤلاء الإيمان والتقوى والخوف من الله، وأن الأمة بحاجة لهم، وأن الوقت ما هو فراء وقت، لسنا نحن الآن بحاجة وما عندنا فراغ إلى أن ننشغل بالاهتمام بأنفسنا أو بمواهبنا لذاتها. القضية ما تحتمل، القضية بحاجة إلى أن نستنفر كل طاقات الأمة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، ونربي ونغرس عند الشباب هذه القضية، أن يشعر الشاب من الصغر أنه أي موهبة عندك حتى تشكر الله على هذه النعمة سخرها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وأنك ستسأل أمام الله عز وجل عن علمك ماذا عملت به، وستسأل عن كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، منها هذا الذكاء، هذه القدرة، هل سخرتها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى أم لا. من أيضا الآفات التي نرتكبها تجاههم أو من مجالات ظلمهم هو الإهمال وعدم العناية، أننا لا نلتفت له، بل أحيانا لا نكتشف أن فلانا يملك هذه الموهبة. من مسؤولية المربي أيا كان أستاذا أو أبا، أيا كان مجاله، أن يحرص على أن يكتشف المواهب والطاقات حتى يستطيع أن يوجه الشاب ويوجه هذا المتربي الوجهة الصحيحة، وينمي هذه الطاقة والموهبة، ويسخر هذه الطاقة ويضعها في مكانها الطبيعي حتى تساهم في خدمة الأمة وخدمة الدعوة. فكثيرا ما نهملهم ولا نعتني بهم. وننظر الآن مثلا في قضية رعاية الموهوبين، نجد أن الغرب يعتنون بهم كثيرا، يعتنون بهؤلاء الصغار الموهوبين من الصغر، بل يقام في نيويورك مثلا معرض سنوي للمخترعين الصغار ممن هم دون 15، ويختار من بين هذه المخترعات 50 عينة تعرض جنبا إلى جنب مع ما يقدمه المخترعون الكبار. أمة تحرص على أن تربي الطاقات، تحرص على أن تربي هؤلاء المجانين. بالله عليكم، هل أولئك خلقهم الله من دون خاصة؟ هل هؤلاء الغربيين هم فقط الأذكياء وحدهم؟ هل هؤلاء هم الذين يملكون القدرة؟ نحن نتيجة للمرض والتخلف الذي أصابنا صار عندنا وهم أن الذكاء خلق لهم وحده، أن العلم المادي والتقدم المادي خلق لهم وحده، هم بشر ونحن بشر. ما الذي يميز هؤلاء حتى يقودوا البشرية الآن؟ ما الذي يميزهم حتى يحققوا التقدم الاقتصادي والتقدم المادي والتقدم الصناعي؟ ما الذي يميزهم؟ هل هم يجري فيهم دم زكي؟ هل خلقوا من طينة خاصة؟ بل نحن نرى أن هذه الأمة تملك طاقات أكثر، لأنها أمة خاصة، أمة اختارها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس، لتكون شهيدة على الناس في الدنيا والآخرة، فلا بد أن تملك الأمة أفضل الطاقات وأفضل المواهب. ولكننا نمارس أحيانا بقصد أو بغير قصد، نمارس قتل ووأد الطاقات، وتصبح حتى إذا نبغى طاقات، نبغت مواهب، لا يفتح لها المجال للإبداع، لا يفتح لها المجال للعمل، لا يفتح لها المجال لأن تساهم في تصحيح المجتمعات. فإن المسؤوليات في المجتمعات، إن مراكز الفكر والتوجيه أحيانا تصبح وقفا على فئة خاصة من الناس، وأحيانا تصبح وقفا على فئة الناس الذين حجروا عقولهم، الذين يقولون سمعا وطاعة لكل أمر. أما الإنسان صاحب الإبداع، الإنسان اللي عنده روح الإصلاح للمجتمع، اللي يحمل غيره على المجتمع، وهو مع ذلك كله يملك كافة المقومات التي يملكها الآخرون، لا يمكن أن يفسح له المجال حتى يؤدي ما عنده. أليس هذا وأد وإهمال لهذه الطاقات وعناية بها؟ لا نريد أن نتحدث مثلا عن واقع الموهوبين والعناية بهم في بلادنا الإسلامية، وحتى لو اعتني بهم فنحن نريد أن يعتنى بهم ويوجهوا الوجهة الشرعية، الوجهة اللي تخدم الأمة في مرحلتها الراحلة، أمة تعيش في ذيل القائمة، أمة لا تملك أن تقرر قرارها ولا مصيرها، حتى المشاكل التي تثور بين الدول الإسلامية وبين الأمة الإسلامية لا تملك الأمة الرأي فيها، فهي بحاجة لا تستنفر الطاقات، فكيف نساهم في وأد هذه الطاقات سواء بقصد أو بغير قصد؟ سيان الأمر هي جناية وجريمة في حق هذه الأمة، فلا نقع نحن أيضا نكرر الخطأ الذي يمارسه أولئك، فنكرر الخطأ نحن فنساهم في وأد أيضا الطاقات الصاعدة، الطاقات التي نعمل إن شاء الله أن تكون قائدة لجيل الصحوة. وأخيرا وهو الأمر الرابع، أن يوجه النجيب توجيها خاطئا، فهو يملك مثلا مواهب وطاقات تؤهله لمنزلة معينة ومكانة معينة وقيادة معينة، فنوجهه لما لا يحسن. وقديما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، الإنسان فضله وطاقته فيما يحسن، وإذا تحدث في غير فنه وفي غير ما يحسن كما يقال أتى بالعجائب. فنحن عندنا طريق، وأحيانا طريق واحد نرى أنه لابد أن يسلك، فإذا أتانا شخص نجيب، شخص يملك قدرات جيدة، لابد أن يتوجه إلى هذا الطريق، لابد أن يتوجه إلى هذا الطريق. بل أحيانا العكس المجتمع، أتاني مرة أحد الطلبة اللي عنده قدر من النبوغ فيستشيرني في أن هو يدرس في المعهد العلمي، قال إن أهلي يشيرون علي أن أترك المعهد العلمي وأتوجه للثانوية العامة. قلت لماذا؟ قال لأجل أن أكون مثل والدي، والدي هو مهندس. فقلت له يا أخي الكريم، يعني أنت تملك قدر من الذكاء والنبوغ قد يفوق أقرانك، ولكن عندما تتوجه للعلم الشرعي وتسخر علمك في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، ماذا يملك والدك؟ يملك مكانة اجتماعية، أنت عندما تكون عالما شرعيا ستملك مكانة أكثر، يملك منزلة، يملك شهرة، وهي التي لا تسعى إليها أنت. ونحن أحوج منك أن نوجه هذه الطاقات إلى العلم الشرعي، لأننا نريد إنسان مخلص، نريد إنسان يقول كلمة الحق، نريد إنسان جريء، إنسان يضحي بوقته ومع ذلك يحمل العلم الشرعي حتى يقود الأمة قيادة صحيحة. فأحيانا نتصور أن الشاب الذكي النابغ ما ينبغي أن يتوجه للعلم الشرعي، ينبغي أن يتوجه للطب ولا للهندسة، وإنه إهمال الطاقات وإهدار للطاقات. ثم ماذا؟ يتوجه للطب ويكون طبيبا، ثم تقتل موهبته ويوضع في مكان آخر ويتولى عليه رجل نصراني وانتهينا، أو مهندس أو غير ذلك. فحتى أيضا لو نبغى في علمه فلن يتاح له المجال الذي ينتج فيه. صحيح نحن لا نقلل من شأن هذه العلوم، ولكننا بحاجة إلى أن ندفع فئات من هؤلاء، أصحاب الشجاعة، أصحاب الجرأة على القرار، أصحاب العمق، أصحاب الذكاء، أن ندفع فئات من هؤلاء للعلم الشرعي حتى يقودوا الأمة. ما هو معقول أن التخصصات الشرعية لا يتوجه إليها إلا الأغبياء والمغفلين. هذه بعض الخواطر حول هذا الموضوع، وهو موضوع له أهميته كما قلت، وهذا الموضوع وغيره لا يمكن أن نقتصر فيه على مثل هذه الأحاديث، بل لعل ما أطرحه يكون على الأقل مساهما في إثارة الاهتمام بهذا الموضوع، وأن يشعر الآباء، أن يشعر المربون والأساتذة أنهم يجب أن يعتنوا بهؤلاء النجباء، وأنهم عندما يعتنوا بهم فإنهم يعتنوا بالجيل اللاحق، يعتنوا بقادة الأمة. لعلي أقف عند هذا الحد لأجيب على بعض ما ورد من أسئلة الأخوة. السؤال الأول وهو ينبه على قضية يعني جيدة، وأشكر الأخ على هذا السؤال، يقول: تعلمون حفظكم الله أنه كما لأهل السنة والجماعة أصولا اعتقادية، فإن لهم أصولا سلوكية ومنهجية دعوية، ومن هذه الأصول: ولا تطرد الذين آمنوا، لا الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا، ولقد أكثرت حفظك الله من وجوب الاهتمام بالنجباء، ولكني أخشى أن يفهم من هذا تقليل الاهتمام بغير النجباء وإن كانوا أقوياء الإيمان، وهذا يخالف الأصل السابق. أقول نحن أحيانا عندنا مشكلة أن لما نسمع إنسان يتحدث عن قضية معينة أنه يتحدث عن كل ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، فأنا الآن لم أتحدث عن الدعوة إلى الله أصلا، ولم أقل من ندعو، إنما أتحدث عن جزئية واحدة وهي النجباء، كيف نتعامل مع النجباء؟ فهل يفهم أحد من كلامي أني أدعو إلى إهمال الناس الآخرين؟ وهل يفهم أحد من كلامي أني أدعو إلى العناية بالنجباء وحدهم؟ لا أبدا. فدعوة الله سبحانه وتعالى عامة إلى الناس جميعا، للمتعلم وغير المتعلم، الصغير والكبير. ولكن هذا النجيب يحتاج إلى قدر من التربية وقدر من العناية والرعاية، لأنه سيتبوأ منزلة وسيؤهل لقيادة لم يتبوأ لها غيره. فهذه قضية لا نناقش فيها، أن دعوة الله عامة للصغير والكبير، للجاهل. بل قلت أنا في ثنايا المحاضرة إننا بحاجة لأن نستنفر كل الطاقات، حتى الشيخ الطاعن في السن، حتى العجوز في منزلها بحاجة إلى أن تسخر هذه الطاقة للدعوة إلى الله عز وجل ولخدمة الأمة. هذه قضية ما نخالف فيها، وأن الدعوة الله مخاطب بها الجميع. وقبل أن أتحدث أمامكم اليوم، كنت أتحدث مع السجناء، فإذا كنت إذا كان السائل يفهم أني أنا أنطلق هذا المنطلق، فماذا أرجو وراء أولئك؟ أنا لا أحتقرهم، لكن أولئك طبقة لعل يعني نعتبر أننا حققنا قدرا من النجاح عندما يستقيم على طاعة الله عز وجل ويترك ما هو عليه من الفساد والسوء. فلا أدعو بحال أبدا إلى إهمال هذا القطاع، ولا يمكن أن يفهم ما أقول، لكن الذي أدعو إليه أنا أن نعتدل في الفهم نحن. أنه إنسان يتكلم عن موضوع معين جزئي لا يعني أن هذا هو أهم الموضوعات. فمثلا الآن أنا عندما أتحدث عن هذا الموضوع، هل يعني أن هذه أكبر مشكلة تواجه الدعاة مثلا؟ هل يعني أن هذا أهم قضايا الدعوة؟ لا، ليس بالضرورة. فأنا أجزم مثلا أن هناك موضوعات أهم، أن هناك جوانب أخرى، لكني أنا أتحدث عن قضية جزئية معينة بحاجة أن نلقي عليها الضوء ونعتني بها. يقول: نحن شباب لسنا بالنجباء، ولكن نعد من الملتزمين، ولكننا لا نرى في التزامنا الزيادة، بل نحن باقون على حد معين لا نزيد ولا ننقص، فما الحل لحاله؟ الإنسان كما قلنا مسؤول مسؤولية فردية. ما دمت أنت أنك ثابت، الإنسان لا يبقى، كل إنسان يملك قدر من الاستمرار. حتى الرجل الطاعن في السن عندما يهديه الله عز وجل يستطيع أن يغير الكثير. رأيتم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بهذا الدين، دخل في الإسلام كبار السن، دخل في الإسلام عجائز، وكان منه نماذج رائعة. كان منهم مثلا امرأة عجوز دخلت في الإسلام وقد تربت وتقدم بها السن على أن هذا الابن، هذا الطفل تخشى عليه وتخاف عليه النوائب وترى أنه ذكرا لها، ولكنها بعد ذلك أصبحت ترمي به في المعارك وتتمنى أن يقتل، وتتمنى أن يشرفها الله باستشهاده. هذه عجوز الآن، وعليك تربت هذه التربية واندفعت هذا الاندفاع. كل إنسان قابل للتربية، والذي يملك القرار الوحيد هو أنت. بل حتى أنت افترض مثلا أن الله رزقك المربي قدير ويملك قدرات ومؤهلات عالية، فإنك ما لم تستجب أنت وما لم يكن عندك تفاعل أنت أصلا، فإنك لن تستفيد من هذه التربية. فغاية ما يقدمه لك المربي هو أن يقدم لك فقط الفرصة، أن يتيح لك المجال. أما التفاعل والاستجابة للتربية فهو قرار لا يتخذه إلا أنت. حينئذ يجب أن تساهم أنت في زيادة التزامك والحرص على الإيمان وزيادة العلم وتقوى الله سبحانه وتعالى وزيادة الخبرات والطاقات التي ترى أنك تحتاج إليها. يقول: من كان قائما ومربيا على جيل يعد للدعوة ولحمل هذا الدين، فكيف يحرك ما بهم من طاقات ويوظفها التوظيف الصحيح؟ هناك عدة أساليب لعل نشير إلى بعضها باختصار. منها أن نربي عند الناس أن يحملوا في قلوبهم الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل هما لهم، أن تصبح هي الهاجس الوحيد، هي الهدف الذي يتطلع إليه، هي قضية القضايا. وهذا شعور يجب أن نحاول أن نجتهد في أن نغرسه عند كل مسلم، أن يشعر بأن الهاجس، الأمر الذي ينبغي أن يسعى إليه هو هذا الدين، هو نصرة هذا الدين. والقضية ما هو، نحن في مرحلة ما عندنا فراغ، الإنسان يبدأ يباري غيره في الشهرة أو في المال أو في الثراء أو في تحقيق الشهوات. الأمة الإسلامية تعيش مرحلة حرجة، بل أسوأ من الحرجة، بحاجة إلى أن تستنفر الطاقات. فنربي عندهم هذا الشعور، أن يشعر بالغيرة، أن يشعر بالواقع المر، وأن يشعر بأنه هو وغيره هم أداة التغيير، أن هذا الواقع لن يغيره إلا الناس. ثم بعد ذلك أيضا من وسائل ذكر النماذج التاريخية مثلا السابقة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شباب الصحابة وغيرهم من الجيل السابق. كذلك أيضا من الوسائل التربية العملية، أني أدفع أعطيه خطوات عملية. مثلا هذا إنسان عنده قدرة على الخطابة والإلقاء، أبدأ وعوده يلقي كلمات أمام زملائه مثلا في الفصل، أمام زملائه في أي لقاء آخر حتى يتقوى، يبدأ يلقي كلمات مثلا في مساجد نائية حتى يتعود، فأهله للقيادة. إنسان أشعر أنه عنده قدرة على القيادة والمسؤولية، وحمله مسؤوليات بسيطة في البداية ثم تتدرج به حتى يكون مؤهل. يعني فهي التربية العملية. ثم التربية العملية حين من أفضل وسائل الإقناع. يعني قد يكون الشاب عنده قدرات مدفونة لكن لا يشعر بها، فعندما أضعه في الموقع وينجح في أداء الدور يقتنع حينئذ من نفسه أنه قادر. يقول: يعاني كثير من المربين والعاملين مع النجباء مشكلة احتقارهم لأنفسهم أو ما يسمى بالتواضع. لا، هو ليس بالتواضع، التواضع أمر مشروع، لكن نحن وهما نسميه بالتواضع، وهما نسميه. فالإنسان ما يتصدق، لن يقول كلمة، لن يعظ الناس، لن يدعو، لأنه يتواضع، لأنه يرى أن من تقوى الله أن لا يتصدق. هذه مغالطة. نحن نعم لا ندعو الإنسان إلى أن يتصدق إلى ما ليس له بأهل، ولكن أيضا من علم علما فلا يسوغ له أن يسكت عنه، من رأى منكرا فلا يسوغ له، من أعطاه الله خير فسيسأل عنه يوم القيامة. فأقول ما أشرت إليه في إجابة السؤال السابق، من أفضل الوسائل لهؤلاء التربية العملية، أن يوضع في ميدان حتى يرى النجاح بنفسه ويلمس النجاح ويوقف هو على النجاح. أحيانا مثلا الإنسان قد يقوم بعمل فينجح لكنه لا يدرك النجاح هو، فيأتي مثلا يلقي كلمة على زملائه لا يستطيع أن يلمس أثر هذه الكلمة، لكن عندما أقول له كلمتك رائعة وجيدة وصنعت فلان تأثر وفلان أوقف على النجاح فعلا، حين تعطيه دفعة وتعطيه شعور. وما من شيء يقنع الإنسان إلا النتائج المباشرة له. فأنا أتصور أن أفضل وسيلة تقنع هؤلاء الذين يحتقرون أنفسهم هو أن يوضعوا في الميدان، فحينئذ يروا ويلمسوا النجاح بأنفسهم. المرأة الداعية لله كيف تواجه مشكلة الغرور والإعجاب بالنفس، خاصة إذا كان من حولها من الذين يوحون إليها بأنها ذات منزلة ومكانة عالية بين مجتمعها، ونحن نعلم أثر المجتمع المحيط على الفرد. هي مشكلة تعاني منها المرأة كما يعاني منها. أولا نحن نفرح والله الحمد أن يوجد من النساء من تؤدي هذا الدور، ويجب لما يشعر الإنسان مثلا أن هو يؤدي دور لكن هذا دعاه مثلا إلى الغرور أو الإعجاب بالنفس، لا تتخذ قرار معاكس تترك هذا الدور، لا استمر على هذا الدور، لكن ابدأ عالج المرض ولا تعالجه بخطأ آخر. من وسائل العلاج مثلا نتذكر الإنسان ذنوبه وتقصيره. من وسائل العلاج أن يذكر أن هذه نعمة أعطاه الله إياها وسيحاسب على قدر هذه النعمة، أن هذه منه من الله وليست من تحصيله. من وسائل العلاج أيضا، من أفضل وسائل العلاج، أن يقرأ في سير السلف، لأنه سيجد نماذج عالية لا يمكن أن يقيس نفسه بهم إطلاقا، فحينئذ يحتقر نفسه لما يرى سير السلف ويرى أنه لم يصل إلى شيء. ومن أيضا وسائل غرور، وسائل إزالة هذا الغرور، أن يعلم أن الناس هؤلاء لا يعلمون حقيقته، لا يعلمون ما في داخله، لا يعلموا قدراته، بل الناس لما يجدون عند أي إنسان شيء ليس عندهم يعطونه مكانة عالية ويتصوروا أن هذا عالم وأن هذا صاحب قدرات فقط لكونه يملك شيء لا يملكه، فيعرف لا يساوي شيء في قيم الناس ولن ينفعه أمام الله عز وجل. حينما يتذكر هذه الأمور ويستعين بالله ويدعو الله عز وجل ويتذكر ذنوبه، لعل هذا مما يساهم في دفع هذا الغرور. يقول: إنني إنسان قد أعطاني الله قدرة على إقناع الشباب المبتدئين إلى العلم والحفظ وترك مشاكل الشباب وحلها لهم، ولكني أجد في نفسي أنني أريد أن أكون أنا الأعلم، فإذا فتشت في نفسي وحاسبتها وجدت أني مقصرا في كل ما أحثت عليه، فأرجو أن توجهوني إلى حل هذه المشكلة، فإنني أعاني منها منذ زمن طويل، علما أن كثيرا من الشباب يعتبرونني قدوة لهم ويرجعون إلي في كثير من مشاكلهم، وجزاكم الله خيرا. نقول: هذه منزلة طيبة، ولا تفرط فيها، لا تفرط في هذه المنزلة، أنك لما تكون مرجع للشباب ويرجعون إليك وتساهم في حل مشاكلهم وقدوة لهم، ولكن كما قلت في السؤال السابق ليس الحل أن تترك هذا الأمر، بل الحل أن تساهم في تربية نفسك. ثم أنت هل تتصور أن الآخرين أيضا لا يعانون من هذه المشكلة؟ الجميع يعاني، الجميع يعاني من هذه المشكلة ويرى أنه من أكثر الناس تقصيرا وذنوبا وإهمالا. أنا الآن اللي تعرض علي السؤال أشعر بأني أكثر منك تقصيرا وإهمالا، بل أشعر أن الكثير ممن يستمع لي هو أتقى لله وأخشى لله، وما أنا من عمل أكثر رجاء أن ينفعني الله به من دعوة من رجل صالح سمع مني خيرا فنفعه الله به. هذا العمل الذي أرجو، أما ما أقدمه فأنا أعلم بنفسي وأعرف أن عندي تقصير وأعرف أن عندي إهمال وذنوب، لكن لو كان كل إنسان يرى عنده ذنوب وتقصير فلن يعمل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم لا يذنبون. فالبشر لابد أن يقعوا في الذنب والتقصير. ثم الذنوب شيء وواجب الدعوة شيء آخر، يعني وقوعك في الذنب لا يعني أبدا أن تترك الدعوة. فتعال قارن لي بين شخصين، شخص مذنب ومقصر ويساهم في الدعوة، وشخص مذنب ومقصر ولا يساهم في الدعوة، أيهما أسوأ حالك؟ يعني منطق عجيب. هل الحل أنك تترك الواجب الشرعي بحجة أنك مذنب؟ ما أدري من أين هذا الوهم. عند الناس شعور أنه ما يصلح يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينصح ولا يقول كلمة الحق إلا الإنسان المتقي الإنسان الكامل. أبدا، إذا صار عندنا هذا الشعور فلن نصل، لن يصل الإنسان إلى المنزلة التي يقتنع فيها. وإذا وصل الإنسان إلى منزلة يقتنع فيها ويرضى فيها عن حاله فهو مغرور ومعجب بنفسه. يقول ذكرت أثابك الله أن بعض النجباء من الصحابة رضي الله عنهم وكيف اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فهل ذكرت أمثلة حية من الجيل المعاصر حتى لا يقول البعض أن جيل الصحابة لن يتكرر حتى تتحقق القدوة الحية بهم ويقتنع البعض بتكرر أولئك النجباء في كل مجتمع، كما أن هناك بعض النجباء الذين انحرفوا فلو ذكروا للعبرة والحذر، خصوصا أن بعضهم لم يهتدوا إلى هذا الدين أو يرتدوا عنه نسأل الله السلامة، خصوصا أن شقراء ولله الحمد تزخر بالكثير من النجباء نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. هذه شهادة، لكنها شهادة نحن لا ننكر هذه الشهادة، لكن على الأقل أنت متهم لأنك تشهد لبني قومك، ونحن لا ننفي عن بني قومك هذه الصفة، ونعرف منهم إن شاء الله الأفاضل والنجباء ونؤمن فيهم الخير الكثير، لكن الإنسان يتعود أنه ما يشهد لبني قومه لأنه قد يكون متهم. على كل حال النماذج المعاصرة نراها، ما يحتاج أن يمثل الناس القادة اللي يقول أحدهم كلمة فيسير الناس وراءه، الذين يغيرون كثيرا في المجتمعات نماذج لا نريد أن نمثل بهم. لكن النقطة الأخرى الذين هم المنحرفين، وهو فعلا سؤال وجيه وسبق أن أشرت إليه، انظروا مثلا إلى فرويد صاحب النظرية الإباحية في علم النفس، كم سار وراءه، رجل نابغ قطعا، ماركس وغيره من الناس النوابغ، سارتر صاحب الفكر الوجودي، كل أصحاب مبادئ المنحرفة المعاصرة أصحاب الناس نوابغ ولا شك، قادة الأمم الكافرة نوابغ، ولكن كم يتحملوا من الأوزار، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قطاع الطريق أحيانا بعض المجرمين من النوابغ تجده يحترف في الإجرام، لكن ماذا جنى من قدراته؟ إذن كما قلنا أنك قدرتك إذا لم تسخرها في الخير فقد تقودك إلى الشر، عافانا الله وإياك. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة حتى لا نثقل على الإخوة، وفي الختام نشكر الإخوة القائمين على الدعوة على حسن ظنهم ودعوتهم، والإخوة الحضور جميعا على استجابتهم وعلى حضورهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا لقاء خير وبركة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله من فتنة القول كما نعوذ من فتنة العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بما علمنا، وأن يوفق هذه الأمة وشبابها الصاعد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10413.